إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا وعدنا الإخوة بأن نتناول بعض المسائل بالتفصيل، وأولها مسألة أين يضع المصلي يديه بعد قيامه من الركوع. والجواب هذه المسألة، وهي يعني الوضع الصحيح أو أين يضع المصلي يديه بعد ما يرفع من الركوع، هل يرسل يديه أم أنه يضعهما على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ القول بأن الصحيح هو أن يضع يديه على الصدر بعد الركوع مبني على أمرين اثنين. الأول تسمية ما بعد الركوع قياما، تسمية ما بعد الركوع قياما، وبالتالي كل ما ورد من الأحاديث في وصف هيئة المصلي في القيام تشمل هذا القيام. واضح؟ يعني هذا هو الذي يعتمد، الوجه الأول الذي يعتمد عليه الاستدلال في هذه المسألة. فمثلا إذا وصفت بعض الأحاديث أنه كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى على وضعهما على الصدر، فإذا قام تشمل قيامه الذي هو بعد يعني بعد تكبيرة الإحرام، وتشمل أيضا هذا القيام الذي هو بعد الرفع إلى الركوع. فهذا هو الوجه الأول من أو يعني الأمر الأول الذي يعتمد عليه صحة هذا المذهب، أن هذا القيام وبالتالي ينطبق عليه سائر أحكام القيام. الأمر الثاني عدم وجود دليل يخص القيام بعد الركوع بهيئة مخالفة للقيام قبله. هذا هو حاصل المسألة، أنه أولا هذا القيام، ثانيا أنه قيام يسري عليه ما يسري على القيام الذي قبله، لعدم وجود دليل مستقل ينص على أن هذا القيام يخالف القيام الذي قبله الذي هو بعد في قراءة الفاتحة وفي قراءة القرآن بهيئة معينة. فنعيد هذه العبارة لأنها فيها خلاصة الخلاف في هذه المسألة. يعتمد القول بوضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع على أمرين: الأول تسمية ما بعد الركوع قياما، الثاني عدم وجود دليل يخص القيام بعد الركوع بهيئة مخالفة للقيام قبله. أما أدلة القائلين بوضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع، فأولها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. والشاهد هنا في قوله إذا كان قائما في الصلاة، أي نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. وروى هذا الحديث عن وائل، أو روى هذا الحديث عن وائل ابنه علقمة، والحديث أخرجه النسائي في سننه باب وضع اليمين على الشمال. فكما ذكرنا روى علقمة هذا الحديث عن أبي وائل ابن حجر، والصواب أن سماعه من أبيه صحيح. وكما قال يعني شيخنا وأستاذنا العلامة أبو محمد بديع الدين شاه الرشدي السندي، لأن له رسالة مستقلة في هذه المسألة، زيادة الخشوع بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. فأثبت فضيلة الشيخ صحة سماع علقمة عن أبي وائل ابن حجر، وذكر الأدلة على ذلك، منها إثبات البخاري لسماعه عن أبيه، وأن علقمة نفسه صرح بالسماع للأذين في روايات أخرى. يقول الشيخ أبو محمد حفظه الله: فهذا حديث صريح في أن المصلي كلما عرضته حالة القيام فالسنة له القبض دون غيره. فهذا حديث صريح في أن المصلي كلما عرضت له حالة القيام فالسنة له القبض دون غيره. ووجه الدلالة أن كلمة إذا لعموم الزمان وكل يده عند الفقهاء، وذلك بقوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. إذا، فهذه تعم الزمان وكل الزمان عند الفقهاء. فمعنى ذلك فلا يجوز تخصيصها لحالة القيام الأول إلا بدليل، بل إذا قام في الصلاة تشمل قيامه يعني في عند تكبيرة الإحرام والفاتحة أو بعدها، وتشمل قيامه بعد الرفع من الركوع. الحديث الثاني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا أخرجه البخاري. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، في الصلاة. ووجه الدلالة في قوله في الصلاة لأن أدنى ما يطلق عليه الصلاة الركعة التامة، وقد ذكر في الأحاديث هيئة أخرى لليدين في الركوع وكذا السجود والجلود، يعني أن الأحاديث نصت على أحوال اليدين في شتى حالات الصلاة أو أوضاع الصلاة. هناك أحاديث بيانت لنا كيفية وضع اليدين في حالة الركوع، كذلك في حالة الجلود في التشهد أو بين بين السجدتين، أو وضع اليدين في أثناء السجود. واضح؟ فيعني ذكر في الأحاديث هيئة أخرى لليدين في الركوع وكذا السجود والجلود، ولم يأتي ذكر هيئة أخرى لليدين في القيام بعد الركوع أو قبله. فصح أن هذا الحكم لحالة القيام، وإخراج القيام الثاني منه بدون دليل التحكم. واضح؟ إخراج القيام الثاني بعد الرفع من الركوع من صفة القيام العامة بدون دليل التحكم، لأن الشرع خص منه ثلاث حالات فقط: الركوع والسجود والجلسة، وهذا تخصيص رابع بدون إذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا خصصنا وقلنا بعد الرفع من الركوع يرسل اليدين ولا يضعهما عند يعني على الصف، واضح؟ فهذا التخصيص يكون بدون مخصص. لماذا؟ لأن الحديث عام: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، في الصلاة. واضح؟ فالحالات التي خالفت هذا الوضع هي حالات معروفة، إما في الركوع وعرفنا كيف تضع اليد في الركوع على الركبتين، في السجود عرفنا ذلك أيضا، في الجلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد رأينا أيضا عرفنا كيف توضع اليد. فبقي هذا يعني هذا القيام الثاني في العموم الذي يشمل أيضا يعني الذي جاء في وصف القيام عموما. الدليل الثالث: حديث هلب الطائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. ويقال فيه ما قيل في الدليل الذي قبله، فإن الركوع والسجود والجلسة قد دلت الأدلة على إخراجها من الجملة، يعني فيعني كان يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، معروف أين كان يأخذ شماله بيمينه في حالة القيام. أما ما عدا ذلك فدلت الأدلة على أوضاع خاصة بهذا باليدين. نعم، فلا يجوز التحكم بأن نفترض صفة معينة لوضع اليدين يعني بعد الرفع من الركوع بدون أو التليم يعني بدون دليل. الدليل الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعديل فطرنا وتأثير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا رواه الطبراني. إن معشر الأنبياء أمرنا بهذه الأشياء الثلاث: بتعديل فطرنا وتأثير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وقوله عليه السلام في الصلاة هذا قول كلام عام، والعام يجري على عمومه ما لم يقم دليل يدل على التخصيص. فما دام قياما وفي الصلاة فيأخذ نفس حكم القيام الأول. أما أن نقول إن القيام الثاني له نفس حكم القيام الأول، أقصد يخالف القيام الأول بدون دليل، فيعني هذا إيه؟ لا ينبغي، أو هذا تخصيص أو تحكم، تخصيص بدون مخصص. الدليل الخامس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه، ثم حين ركع، ثم حين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ورأيته ممسكا يمينه على ثماره في الصلاة. نعيد الحديث، الحديث عن وائل ابن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه، طبعا المقصود هنا تكبيرة الإحرام، ثم حين ركع، ثم حين ركع يعني وضع رفع يديه أيضا حذاء أذنيه، ثم حين قال سمع الله لمن حمده. انظر، رفع يديه ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة. فهذا واضح جدا من حديث وائل بن حجر على أنه أيضا قبض بيمينه على شماله بعدما رفع من الركوع، ثم حين ركع، ثم حين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة. فذكر وائل الوضع بعد ذكر الرفع من الركوع، وفيه دلالة على أن الوضع كان في كلا القيامين، كان في كلا القيامين. الحديث السادس أيضا حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر حين دخل ورفع يديه، وحين أراد أن يركع رفع يديه، وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ووضع كفيه وجافا وترك فخذه اليسرى من اليمنى وأثار بإصبعه السبابة. يقول الشيخ أبو محمد حفظه الله: فقوله وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه، يعني رفع يديه رفع المعروف ثم وضع كفيه، فهذا واضح وصريح وناطق في الباب. لا يقال إن قوله وضع كفيه معناه على الأرض في السجود، لأن الواو للعطف، ومظروف الجملة الرفع من الركوع، ولاستئناف بدون ضرورة غير متوه، يعني سياق الكلام في أن هذه الأفعال مرتبة. نعم، الواو في قول الراوي وجاء، الواو هنا للاستئناف، لأن هذه المجافاة إنما تكون فيما بعد، أما في حالة القيام فيعني يتعذر المجافاة حالة القيام، يعني لا يتصور الإنسان وهو قائم في الصلاة يفعل هكذا وهو واقف أو يجافي هكذا، لكن المجافاة لابد أن تكون فيما بعد ذلك في السجود مثلا أو عند الهوية من السجود أيضا. أي نعم، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر حين دخل ورفع يديه، وحين أراد أن يركع رفع يديه، وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه. يعني فهنا عطف، لا يليق أن نقول وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم نستأنف في الكلام ونقول ووضع كفيه، يعني على الأرض، واضح؟ وجاف وطرح فخذه بيسرى، لكن وضع كفيه هذه معطوفة على حين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه، يعني على الصدر. وجاف هذه لابد أن تكون مستأنفة، استئناف لأمر جديد. جاف وطرح فخذه اليسرى من اليمنى وأشار بإصبع السبابة، فهنا استئناف لأن المجافاة لا تكون في حال القيام. وبما أن محل المجافاة مبهم فنحن طلبنا تفسيره في رواية أخرى بخلاف الوضع، فإن محله معلوم فلا إبهام ولا حاجة إلى البحث عن تفسيره، ولذلك قلنا ليس مستأنفا لكنه معذور. أما القائلون بإرسال اليدين بعد القيام من الركوع فاستدلوا بالأدلة التالية. أولا قالوا إن الوضع لم يثبت، الوضع وضع اليدين اليمنى عن يطرى فوق الصدر بعد الرفع من الركوع، قالوا هذا لم يثبت. أجاب الفريق الأول بأنه إذا كان الوضع لم يثبت فلا يستلزم هذا الإرسال، حتى جدلا لو لم يأتي نص مباشر وصريح في هذه المسألة، فلكن عدم ثبوته هل يستلزم الإرسال أن يرسل الإنسان يديه في الصلاة؟ فليس بينهما نقض حتى يستلزم برفع أحدهما وقوع الآخر. واضح؟ يعني نعيد العبارة، قالوا إن الوضع لم يثبت، وأجيب إذا كان الوضع لم يثبت حتى لو لم يثبت فهو لا يستلزم بالضرورة أن يكون هو الوضع الصحيح هو الإرسال. لماذا؟ لأن لا تناقض بين عدم الثبوت وبين القبض. واضح؟ مفيش، لا يوجد تناقض، ليس بينهما تناقض حتى يستلزم برفع أحدهما وقوع الآخر. وعلى التسليم أيضا، لنفرض أنه لم يثبت، فماذا يصنع المصلي في القيام بعد الركوع؟ هذا هو السؤال الذي يوجهه الفريق الأول. أجيبونا، ماذا يفعل المصلي في القيام بعد الركوع؟ هذا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا يجوز لكم التسريع من عند أنفسكم. فهذا أولا. قالوا دليل الثاني، يتبه الأمر على المسبوق في حالة الوضع. قالوا إن الإنسان لو أتى رجل مسبوق ووجد الناس في حالة القيام قد وضعوا أيديهم بالذات في الصلاة السرية، وضعوا أيديهم أو حتى في الجهرية ربما في الركعات الأخيرة لكن ليس فيها جهر بالقرآن، فإذا رأى الناس قياما وقد وضعوا أيديهم هكذا فسيتبادر إلى ذهني أنهم في أي قيام، القيام الأول أم الثاني؟ سيلتفت على الأمر، يقولهم يعني ما زالوا في إيه؟ في القيام الأول ولم يرفعوا من يعني الركوع. أجاب الشيخون الشيخ أبو محمد رحمه الله، قال لا اشتباه، لا يوجد أي اشتباه، يعني فلم يتبع الأمر على المسبوق في حالة الوضع. ولو فرض أن هناك اشتباها فلا يكون دليلا لرد المسألة، بل يحتاج إلى الحل، وهو أنه إن تردد هيلحق بهم، فيقول ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، أم يقول الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخره. فيقول الشيخ لا اشتباه، ولو فرض أن هناك اشتباها فلا يكون دليلا لرد المسألة، بل يحتاج إلى الحل، وهو أنه إن تردد ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة أم يقول ذكر الرفع بعد الركوع؟ فليقرأ بالفاتحة، فإن كان قبل الركوع كان قد برئت ذمته، وإن كان بعده فقراءته الفاتحة تكفيه عن أدعية هذا القيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها، وهذا أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. أيضا تماما كما يحصل الاشتباه لو أنك أدركتهم في الجلوس، فأنت قد يتبع عليك الأمر، هل هم في الجلوس الذي يكون بين السجدتين أم أنهم في جلوس التشهد؟ واضح؟ فماذا تفعل؟ يتبع عليك تقرأ التشهد. الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بإرسال اليدين بعد القيام من الركوع، قالوا إن الوضع سنة القيام، الوضع سنة القيام، وما بعد الركوع قومة. أي نعم. أجاب الفريق الثاني، قالوا إن الشرع، أو أجاب الفريق الأول إن الشرع سماه قياما إن الشرع سماه قياما، وسمى الواقف بعد الركوع قائما. وفي مسلم: ولم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه، ولم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه وغيره. وفي البخاري: ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فإذا لا فرق بين ما قبل الركوع وما بعده في تسمية كل منهما قياما، كلاهما يسمى قيام، وبالتالي يأخذ وصف القيام وهو وضع اليمنى على اليسرى. الدليل الرابع: قالوا إن القيام الثانية لا قراءة فيه. قال لا ينبغي القيام الثاني على القيام الأول، لأن القيام الأول فيه قراءة، فلذلك فيه وضع اليدين، أما الثاني فلا قراءة فيه. الجواب أن هذا باطل، لأن لفظ الحديث إذا كان قائما، وفي لفظ الحديث إذا قام، ولم يقل إذا كان قارئا، بل هذا شبيه في التحريف. واضح؟ يعني كلهم يقولون أن القيام الثاني لا قراءة فيه، العبرة ليست بالقراءة، لأنه لم يقل، جاء في الحديث إذا كان قائما أو إذا قام، ولم يقل إذا قرأ. إذا كان قائما وضع يديه على اليمنى على اليسرى، إذا قام وضع، ولم يقل إذا قرأ. فلماذا تربطون يعني وضع اليدين فقط بالقراءة؟ إنه لم يقل إذا كان قارئا، وإنما قال إذا كان قائما. فالأمر متعلق بماذا؟ بالقيام وليس بوصف القراءة. يقول: ويلزم القائلين بذلك ألا يضعوا في وقت دعاء الافتتاح وكذا خلف الإمام بعد الفاتحة، وفي الجنازة بعد التكبيرة الثانية. يعني يلزم هذا إذا كان أمر مرتبطا بالقراءة، إذا قلت الله أكبر والإمام لا يقرأ، ففي هذا الحالة إذا أرسل يديك إلى أن يبدأ في الفاتحة ثم أضع اليدين. واضح؟ يعني يلزم من هذا البدل أرسله بالقراءة أن ترسل يديك في القيام الأول عند عدم القراءة. أي نعم. الدليل الخامس من أدلة القائلين بإرسال اليدين بعد القيام من الركوع: أن المصلي إذا أرسل للركوع فأي دليل لإعادة الوضع؟ يعني قالوا إن المصلي إذا أراد أن يصلي أن يركع يقول الله أكبر ويرسل ثم يركع، حتى نعيد اليدين بعد رفع الركوع إلى هذا الوضع هذا يحتاج إلى دليل. أين الدليل على أنه كان بعد ما يرسل يديه يضعهما ثانية بعد الرفع من الركوع؟ فهذا هو الدليل الخامس. قال المصلي إذا أرسل للركوع فأي دليل لإعادة الوضع؟ أجابوا قالوا: هذا فاسد من وجوه. يقول الشيخ بديع الدين حفظه الله: أولا إن الوضع سنة القيام، إن الوضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذه سنة من سنن القيام. واضح؟ فإذا عاد للقيام عاد إلى وضع اليدين. ويلزم من هذا ألا يضع بعد سجود التلاوة. واضح؟ لو في أي شيء لا تتبعون في نعيده ثاني. واضح الكلام أم لا؟ غير واضح؟ ها؟ طيب. يقول الشيخ: يلزم من هذا، يلزم من مذهبكم اللي هو بيقولوا ان المصلي اذا ارسل يديه للركوع يعني فما الدليل على اعاده اليدين بعد الرفع من الركوع؟ فجواب الشيخ بديع حفظه الله قال: الوضع سنه القيام، فاذا عاد للقيام عاد الى سنته وهي وضع اليمنى على اليسرى. يقول: ويلزم من هذا، يلزم من قولكم الا يضع بعد سجود التلاوه. يعني اذا كان في أثناء قراءة القرآن وهو يكون قد وضع يديه، قبض يديه، طيب إذا أتى سجد التلاوة ماذا يفعل؟ يرسل يديه ثم يكمل التلاوة ثم يقوم يكمل السورة. يلزم من مذهبكم ذلك أنه إذا عاد بعد سجد التلاوة أن نحتاج لدليل على أنه يضع يديه من جديد. واضح؟ فيقول: ويلزم من هذا ألا يضع بعد سجود التلاوة. ثم تعلقوا برواية وقع فيها لفظ: رجع كل عظم إلى موضعه، يعني بعد الركوع. الفريق الذي يقول بالإرسال قالوا ان هناك روايه في وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم انه بعدما ركع ورفع من الركوع رجع كل عظم الى موضعه. فقالوا بس رجع كل عظم الى موضعه اذا يقصدون بذلك الايه الارسال. فاجاب الفريق الاول قالوا هذا لا دليل فيه اصلا، فان سياق حديث ابي حميد هكذا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرا ثم يكبر فرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه معتدلا، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض يتجافى فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي. فلو كان معناه الإرسال فلما لا تلقنون قبل الركوع وفي حالة الجلوس فواضح من هذا ان سياق الحديث انه يعني يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر تكبيرة الاحرام حتى يقر او يقر كل عظم في موضعه معتدلا. اي نعم. يقول فلو كان معناه الارسال فلما لا ترسلون قبل الركوع وفي حالة الجلوس، اذا كان كلمة يعني رجع كل عظم الى موضعه يعني الى موضعه لكن الصلاة من خارج الصلاة، اذا كان كل عظم الى موضعه يعني المقصود به خارج الصلاة وهو اننا نكون مرسلين اليدين، اذا لماذا تضعون اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام؟ واضح؟ لان كل عظم يقر في موضعه يعني على الهيئة المعروفة. واضح؟ اي نعم. يقول وكذلك فانه اذا كان المراد منه عظام الظهر كما في حديث احمد فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فحينئذ الحديث خارج عن محل النزاع لأنه لا تعلق له باليدين. فكلمة رجع كل عظم إلى موضعه لا تعلق لها كما هنا في سياق هذا الحديث بالرفع من الركوع، لكنها يعني الخط إذا أردنا بها عظام الظهر، عظام الظهر وليس عظام اليدين. أما مع القول بأنه حديث مستقل على حدة ومتضمن لليدين أيضا للعموم فإن الحديث يكون حجة بالغة عليهم، لأن موضع اليدين الصدر كما في الأحاديث الصحيحة. يعني لو حتى قلنا إن رجع كل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وأنها في الخيام الثاني، فما هو موضعه؟ موضعه هو الذي كان عليه في الخيام الأول، يرجع كل عظم إلى موضعه المقصود به إلى موضع الذي كان عليه في الخيام الأول وهو وضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر. ولا يقال إن المراد الموضع الأصلي الطبيعي هو الإرسال، لأن ألفاظ الشرع تحمل على المعاني الشرعية. واضح؟ المقصود هنا رجع كل عظم إلى موضعه يعني الذي كان عليه في داخل العبادة، في داخل العبادة وليس خارجها كحال الإرسال. قال أيضا استدل القائلون بالإرسال، قالوا ثبت الإرسال بالتواتر العملي، ثبت الإرسال بالتواتر العملي. أجابوا بأن هذا في غاية الوهن فلا حاجة لذلك مع وجود النص، وليس أيضا حجة شرعية لأنه لا يسمى إجماعا. وقد ذكر ابن القيم في الأعلام أمثلة لكثير من السنن التي تغيرت في العمل، يعني الواقع عمل الناس حتى لو قلنا إن ملايين الناس جيل من بعد جيل يعني من زماننا هذا تواتروا عمليا على انهم لا يضعون ايديهم على صدورهم بعد الرفع من الركوع. فنقول اذا كان هناك نصوص فلا ينظر الى هذا الذي يسمونه تواترا عمليا. لماذا؟ لانه ليس لا يسمى اجماعا. وكم من السنن تغيرت ويعني اطبق الناس عليها لغربة الاسلام او البعد عن عصر الرسالة. من العلماء من صرح باستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع كما قال ذلك الامام ابن حزم في المحلل. ابن حزم رحمه الله تعالى يرى باستحباب وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. كذلك ايضا صرح الامام الكاتاني الحنفي في بدائع الصنائع باستحبابه، وبان السنه لم تفرق بين حال وحال، ولانه قيام وركن من الصلاه فيستحب فيه الوضع كالقيام الاول. وطبعا قول هنا ولانه قيام وركن من الصلاه، طبعا امامك الثاني حنفي. هل تلاحظون هنا ملاحظه معينه في قوله وبان السنه لم تفرق بين حال وحال ولانه قيام وركن من الصلاه؟ اي نعم نعم صحيح. يعني معنى ذلك ان الامام الكساني في هذا التصريح قد خالف المذهب واتبع السنه، لان الحنفيه يرون القيام بعد الركوع ليس بركن، ليس بركن. ومن العلماء من خير بين الوضع والارسال بعد الرفع من الركوع كالامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبه قطع القاضي وابن مفلح. الإمام أحمد قال إن شئت وضعت وإن شئت أرسل. وقد استدل الشيخ الألباني حفظه الله تعالى بقول الإمام أحمد على عدم ثبوت سنية الرفع بعد الرفع من الركوع عنده، وإلا لما خير بين الأمرين. أي نعم. ومعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يقول بذلك في القيام قبل الركوع، فثبت الفرق بينهما. نقول عبارة الشيخ الألباني بن نصر بعدما ذكر حديث المسيء صلاته، قال ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذا، فيأخذ كل عظم مأخذا. وفي رواية وإذا رفعت فأقم ثلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. يقول الشيخ هنا إن المراد من هذا الحديث بين واضح، وهو الاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يتوب التأثير للأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى قبل الركوع؟ يعني طبعا هذا يجاب عليه بأن هناك أحاديث نصت على حال اليدين قبل الركوع، وأنهما يكونان اليمنى على اليسرى على فوق الصدر. واضح؟ يقول ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام أي القيام الثاني بدعة ضلالة. وعفى الله عن الشيخ الألباني أن هذه زلة شنيعة، يعني زلة شديدة من الشيخ مصر أن يقول في مثل هذه المسألة، فهذه بلا شك لا تدخل في الابتداع على الإطلاق، قضية خلافية يسيرة جدا، وهي من حجة الصلاة، لا هي من الأركان ولا من الواجبات، بل قد لا تكون حتى من السنن. فوصف المخالف في مسألة خفيفة ويسيرة وسهلة وهينة بهذه الطريقة بالبدعة والضلالة، هذه من زلة العالم، فلا ينبغي أن يكون لنا أسوة فيها. هذا مما لا يتأتى بالعلماء في مثل هذه الزلات، فكيف يعني يوصف العلماء الأجلاء الذين خالفوه في هذا المذهب في قضية بسيطة مثل هذه بأنها بدعة وضلالة؟ هذا شيء شنيع طبعا بلا شك. يقول ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد. ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعل ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم. يقول: ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ الدويجري رحمه الله تعالى في رسالته عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال باجتهاده ورأيه. وهذا أيضا شديدة، يعني كن يقول صحيح ونقل هذا عن الإمام أحمد، ولكن هذا كلام الإمام أحمد وليس دليلا. أيضا كلمة صعبة، لأن الإمام أحمد ليس مبتدعا ولا ضالا، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، والأمة مجمعة على إمامته. فحينما يقول إن شئت وضعت وإن شئت أرسلت، لا يقال إنه اجتهاد يعني بالرأي، والرأي قد يخطئ. يقول: فإذا قام الدليل الصحيح على رجعية أمر ما فهذا الذي نحن في صدده، وكما ترون لا يوجد دليل على إطلاق على رجعيتها. ما الدليل على البدعية؟ نحن قرأنا كلام الشيخ وذكرنا أدلة الفريقين. مسألة اجتهادية، هل كل مسألة حتى لو كانت هينة ويسيرة مثل هذه المسائل يختلف فيها عالم مع أخيه يصف البدعة والضلالة مجرد الخلاف الاجتهادي؟ فقطعا قطعا هذا لا يدخل بأي حال من الأحوال في حد البدعة، هذا لا يدخل في قضية الابتداع أبدا، لأن الابتداع معناه الاختراع في الدين، وهؤلاء ليسوا مخترعين بل هم معتمدون على أدلة كما ترون. حتى لو كانوا مجتهدين ومخطئين لا يقال اتبعوا وضلوا. أيضا يقول: فقول إمام: فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه. ثم يقول الشيخ الألباني: بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة علة، فإنه مخير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد. يعني كلام برضو يعني لا يستقيم، لأن كل إمام أحد يخير، فما معنى الإمام أحد يخير ويقول إن شئت وضعت وإن شئت أرسلت؟ أول ما تبادر لديه أن على الأقل الأدلة محتملة، الأدلة في كلا الجانبين محتملة، وأنت بالتخيير، فلا يمكن الإمام أحد يخير بين سنة وبين بدعة، بل على الأقل يخير بين أمرين كلاهما مباح أو محتمل، الأدلة محتملة. أي نعم. من العلماء من قال بالإرسال بعد الرفع من الركوع كالإمام النووي رحمه الله تعالى، وكما في التلخيص عند الحنابلة، ومثله ما نقله الكاتالي عن أو من إجماع المذهب الحنفي. وقال الشيخ بديع الدين حفظه الله: قال العلماء: الحكمة في الوضع أنه أقرب إلى الخشوع، يعني حكمة هذا الوضع بعد الرفع من الركوع أنه أقرب للخشوع. ولذلك قال فيه بعض السلف لما سئل عن وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر، قال: هو ظل بين يدي عز وخضوع. خضوع مين يشكل كلمة خضوع على الله؟ إيه؟ مرفوع صحيح، عشان نقدر نفهم كلام الفهم صحيح لازم يشكل. لما سئل عنه عن وضع اليدين قال: هو ظل بين يدي عز وخضوع، يعني خضوع معطوف على الظل لا مش على العز، لو معطوف هو مجرور على 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 الظل.
هو مع الظلم مع العز أقصد هو رد بين أبي عز وخضوع يعني وخضوع معطوف على ظلم صحيح. قال ان هنا الشيخ بديع الدين حفظه الله وليس هذا خاصا بالقيام الاول بل في الثاني ايضا خشية العبث والحركة ان وضع اليدين في القيام الثاني ايضا حتى لا هناك عبث وحركة بل الانسان منهي عنه. ففي حديث ابي داود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السجل في الصلاة وهذا الحديث في درجة الحسن كما رواه صاحب تحفة الأحوالي. والسجل هو الإرسال والسجل أطلقه الشرع على إرسال الأعضاء والشعر والثياب السجل عدم الكف أو الضم سواء كانت ذلك الأعضاء أو الشعر أو الثياب. فعموم قوله نهى عن السجل الشيخ هنا يقول إنه يشمل أيضا السجل بمعنى الإرسال. يقول الشيخ بديع الدين فتضمن الحديث النهي عن إرسال الثلاث الذي هي الأعضاء والشعر والثياب ولا يقال إنه خاص بالثوب كأنه يحتاج إلى دليل يعني التخصيص يحتاج إلى دليل. وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة للسائل الدليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكأن البخاري رحمه الله تعالى لاحظ ذلك فعقبه يعني عقب حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه بباب الخشوع. المقصود حديث سهل بن سعد اللي هو البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة. البخاري مباشرة بعد هذا الباب قال باب الخشوع بعد هذا الحديث مباشرة اللي هو كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة فعقب مباشرة باب الخشوع إشارة إلى أن هذا من الخشوع هذا الوضع من الخشوع. فمن اللطائف قول بعضهم نعم من النصائح قول بعض العلماء في محاولة يعني استخراج الحكمة من هذا الوضع من هذا الوضع سواء في القيام الأول أو الثاني. قال القلب موضع النية القلب موضع إيه؟ النية والعادة أن من احترز على حزب شيء جعل يديه عليه يعني الإنسان إذا خاف على نيته وعلى إخلاصه العادة الإنسان لما يخاف على حاجة بيعمل إيه؟ بيمسك خاف عليه. فكذلك قال ان كان الانسان يضع يديه هنا لان هنا القلب والقلب في موضع النية فهو كانه خايف على نيته فراح يضع يديه عليها ايه شفقا على النية او شرطا على المحافظة على الاخلاص. فهذه ليست صعبة من اصول المسائل لكنها من الملح من ملح العلم. نعم. على اي الاحوال في نهايه هذا العرض السريع لكلام هذه المساله نذكر ما يعني خاطب به الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى رسالته في هذه المساله. قال ينبغي ان يعلم ان ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على الصدر او غيره قبل الركوع وبعده كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند اهل العلم. فلو أن أحدا صلى مرسلا ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة وإنما ترك الأفضل في الصلاة. فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يستحل من الخلاف في هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة فإن ذلك لا يجوز للمسلمين حتى ولو قيل إن القبض واجب كما اختاره الشوكاني في نيل الأوصاف بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر والتقوى وإيضاح الحق بدليله والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض
كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتناحر. وفي الحقيقة نحن إذا طلعنا رسالة الشيخ بن باز حفظ الله تعالى وفيها الرد على العلامة الألباني تجد يعني نموذج راقي ونموذج راقي من الأدب و يعني السمو وحسن الخلق، في حين نرى يعني هؤلاء العلماء متحافين ونرى التلاميذ متهجرين ومتخاصمين. فينبغي الاتساء بالعلماء ايضا في حسن خلقهم، والا يعني نغالي في تناول امثال هذه المسائل. طبعا نحن كنا قد تكلمنا على بعض احكام السجود او جلها للمره السابقه، الركن السابع من اركان الصلاه، سأطلع عليكم المتن وكلام صاحب المدرسة السليم. السابع السجود، يعني الركن السابع من أركان الصلاة والسجود، بقوله تعالى واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يقول وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، بما في حديث أبي حميد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. الحديث وأقله وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، وهذا متفق عليه. فيعتبر المنفوش ولم ينكبت لم تصح لعدم المكان المستقر عليه، فيصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، لقول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. فليكم اللي احنا بنسميه الجيب، ان هو مش الجيب دي، مش الجيب هو فتحة الصدر، الكم اللي احنا بنسميه خطأ الجيب. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأكهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف رواه أحمد. فقال إبراهيم كان يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، وهذا رواه سعيد. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما. يقول ويومئ ما أمكنه، ويومئ ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا فيما يتعلق بالركن السابع. أما الركن الثامن وهو الرفع من فهو الرفع من السجود. الركن الثامن هو الرفع من السجود. الركن التاسع الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء حديث رقم 315 ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، صحيح وقد تقدم. هذا الرفع والاعتدال، الرفع من السجود ثم الاطمئنان في الجلوس والاعتدال، واجب، وهو مذهب الشافعي، وان قال مالك وابو حنيفه ليس بواجب، لكن في المذهب الشافعي والحنبلي الرفع والاعتدال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وعن عائشة رضي الله عنها كان إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، متفق عليه.
فيكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع انتهائه. ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع قياسا على جلوس التشهد ولنقل الخلف عن السلف. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي. الواجب مرة والكمال ثلاث فأكثر. يقول وكيف جلس كفى. وكيف جلس كفى. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم وقال ابن عمر، وطبعا هذا رقم 317 اللي هو ابن عمر. عندك كلمة قول عائشة دي 316 ورواه مسلم وقال ابن عمر هذا 317 صحيح. من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. يعني إذا هذا يختلف عن 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 حاجة تانية. وضع أصابع القدمين فيها مهم جدا حتى أبطلوا الصلاة بالخلل فيها. إيه هي؟ حالة إيه؟ حالة السجود. في السجود لابد أن يوجه أصابع قدميه إلى القبلة، لا يعني لا يسجد على ظاهر أصابع المظافر يعني، لكن لابد من أن تكون أصابع في السجود متجهة إلى القبلة. أما هنا فمش نقول لابد، نقول هي مستحبة، لأنه قال كيف جلس كفى. لكن السنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. قال ابن قدامة ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة. وقال ويكره الإقعاء. الإقعاء والإقعاء له صورتان، والعلماء مختلفون في الإقعاء، وإن كان هذا خلاف وينحسن إلى علمنا أن هناك إقعاءان في صورتان من الإقعاء. إقعاء يعني مذموم واضح، وإقعاء جائز. ونحن نتكلم الآن عن الإيه؟ عن في ماذا؟ في الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين. فالإقعاء له صورتان، الصورة الأولى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. أن يفرش قدمي ويجلس على عقبين، تعرفون طبعا العقبين، العقبين اللي احنا غلط بنسميهم الايه؟ الكعبين، اللي هو مؤخر اليدين. يعني حد ممكن يعمل لنا الصورة هذه، الصورة اجلس على ممكن تجلس اخر او داخل لابس بنطلون احسن في الوصف. ايوه لا ارفع رجليك الاثنين الاثنين. ايوه هذا هو الإقعاء، هذا هو اللي هو جائز، واضح. هذا الحاجة الثانية طبعا مش ممكن نخلي حد يمثل ذكر الله خير. فيجوز ان يقعي هذا هذا النوع من الإقعاء. يعني لو فرضنا ان مش هنعرف نمثلها حاجة دلوقتي. نعم طبعا طبعا. يعني لو هذا القدم بيكون الأصابع القدمين كده واضح، والكعبين اللي فوق منتصبتان، ويجلس على الكعبين كما فعل الأرض. ها ايوه اليسرى مثل اليمنى، الاثنين منتصبتين مثل اليمنى. في بقى الإقعاء، الإقعاء آخر اللي هو يجلس على إليتيه ناصبا فخذيه. يجلس على مقعدته ناصبا فخذيه الأمام، اللي هي بيكون وضع الكلب يعني بيعملها. واضح يجلس يعني ورجليه يعني ايوه وبيحط ايديه تحت جهه الارض. هذا هو افعال الكلب وهذا منهي عنه. فيجلس على او اقصد هذا ليس المقصود بالافعال. يجلس على اليتيه ناصبا فخذيه مثل افعال الكلب والسبع. قال ابن قدامه ولا اعلم احدا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصورة. أما السورة الأخرى من الأفعال هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. فقال ابن قدامة: وهذا كرهه علي وأبو هريرة وقتاده مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، وفعله ابن عمر وقال: لا تحتدوا بي فإني قد كبرت. ونقل عن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال: كان العبادلة يفعلونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن تمس آليتيك قدميك، من السنة أن تمس آليتيك قدميك. قال ابن قدامة: ولنا ما روى الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقعي بين السجدتين. يعني خلاص الكلام أن الإقعاء ليس نوعا واحدا، وإنما هو نوعان كما ذكر ذلك البيهقي وأبو عمرو: أحدهما مكروه اللي هو صورة إقعاء الكلب، والثاني جائز أو سنة. جائز أو سنة، ولذلك وقد صحح الشيخ الألباني الحديث المتعلق بذلك، فقال في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: فصل أو باب الإقعاء بين السجدتين. قال: وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. وهذا رواه مسلم وأبو عوانة وأبو الشيخ. بعض العلماء فسر عن الحديث الذي فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقب الشيطان، عن عقب الشيطان، فسروه بهذا الإقعاء الذي كنا نحن أنه جائز أو سنة، لكن قالوا أن يكون موضعه في جلسة التشهد، هذا المنهي عنه أو غفو أنه عقب الشيطان، إنما يكون في قالوا يحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير، فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين. واضح. وقد أثنى النووي على هذه الطريقة في الجمع بين الأحاديث. أما الركن العاشر وهو الطمأنينة، الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي لأمره، وهذا رقم 318 لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابية بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، وهذا صحيح وقد تقدم. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ولإخباره أن النقر من صفات المنافقين، وقد أخبر الله أنه لا يقبل عملهم، ففي صحيح مسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق ثلاثا، يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ورأى حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري. إذن الطمأنينة تكون في أركان الصلاة حتى لو كان قليلا، المهم الاطمئنان، فهي ركن بلا نزاع. قال شيخ الإسلام: فمن ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصل، وقد أمر الله ورسوله بالإعادة، وظاهره أنها ركن واحد في الكل، يعني في كل ركن لابد من الطمأنينة. والطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب، الطمأنينة السكون بقدر الذكر الواجب. وقال غير واحد: ضابطها أن يسكن وتستقر أعضاؤه. وطبعا يعني قولنا أن تكون بقدر الذكر الواجب حتى يتمكن من الإتيان به، من هذا الذكر. أي نعم. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، ونقف عند هذا الركن إن شاء الله، ونتم النصف القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.